بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقع البحث الجديد في المخالفة العملية للعلم الإجمالي. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب أن المخالفة العملية في موارد العلم الإجمالي تارة تكون بلحاظ خطاب تفصيلي، وتارة بلحاظ خطاب مردد بين خطابين، فهنا حالتان بحث عنهما الشيخ. الحالة الأولى المخالفة العملية للخطاب التفصيلي، والمراد من ذلك أنه المكلف إذا ارتكب المخالفة يستطيع أن يشير إلى خطاب معين تفصيلي ويقول خالفت هذا الخطاب، فلا يتردد في مخالفة أي خطاب، أي أن المخالفة لا تتردد بين خطابين، بل يقطع بأنه خالف هذا الخطاب المعين. وإن كان متعلق الخطاب مجملون، مثلا إذا علم المكلف إجمالا في الشبهة الموضوعية بأن النجس إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فاقتحم كلا الإناءين وقام بشربهما، فهنا بعد الارتكاب والاقتحام يقول خالفت قطعا خطاب معين تفصيلي وهو اجتنب النجس، فلا إشكال أني خالفت هذا الخطاب. غايته أن المخالفة لهذا الخطاب هل حصلت بالإناء الأول أو بالإناء الثاني هذا مردد، لكنه لا إشكال عندي في مخالفة هذا الخطاب التفصيلي، وهذا ما يسمى بالمخالفة الإجمالية لخطاب تفصيلي. أما أنه إجمالية لأنه متعلق المخالفة وهو النجس، لا أستطيع أن أشخصه بعينه هل أن المخالفة حصلت بارتكاب الإناء الأول، أو أن المخالفة حصلت بارتكاب الإناء الثاني، فهي مخالفة إجمالية. وإن كانت من جهة أخرى أن المخالفة انصبت على أي خطاب؟ خطاب تفصيلي وهو اجتنب النجس. في قبال ما لو حصلت المخالفة لا لخطاب تفصيلي بل لخطاب مردد بين خطابين، مثلا إذا علمت أنه إما يجب علي الصوم وإما يجب علي الصدقة، فأنا نذرت لكن لا أدري هل نذرت الصيام أو نذرت الصدقة، فلو خالفت كلا الطرفين بأن تركت الصوم ولم أعطي الصدقة، فهنا تحصل مخالفة قطعية، ولكن المخالفة القطعية هل لخطاب تفصيلي معين أو لخطاب مردد بين خطابين؟ خطاب مردد بين خطابين، إذ المكلف لا يستطيع أن يشير إلى خطاب تفصيلي معين ويقول خالفت هذا الخطاب، فهذه مخالفة لخطاب مردد بين خطابين. ومحل بحثنا المخالفة
العملية الإجمالية. ليش نقول إجمال؟ يعني علم إجمالي، لازم مخالفة إجمالية، خب واضح. خب لكن المخالفة لخطاب تفصيلي. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: إذا اتضح المراد من ذلك يتضح بوضوح أنه لا تجوز المخالفة العملية المذكورة، لأنها موجبة لمخالفة خطاب شنه تفصيلي، فهي من مصاديق المعصية، لأنه المفروض أن المكلف خالف خطاب اجتنب النجس، فهذا المقدار مما لا إشكال فيه. خلنا نقرأ المقدار سهل بعدين يجي الإشكال اللي بيطرح. قال: وأما المخالفة العملية فإن كانت لخطاب تفصيلي. هاي أي قسم؟ قسم الأول. وين عد له؟ لكم في الكتاب هنا، أنا عندي أدي بعدين. وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد، كان عقب صفحة شفتوا، وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد، هذا عد له. واضح؟ أخاف يضيع لي عد عقب فترة، فأنت تقول عد له كذا. خب، فإن كان تقول واحد أول ما يقرأ، أول ما درسنا رسائل مثلا ما كنا نفتهم زايد، وحين بعد ما نفتهم كلش أزيد بعد. خب أقول ليش يكون مخالفة لخطاب تفصيلي ما عندنا علم إجمالي؟ خب ما في تنافي، مخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي. واضح الفكرة؟ إذ المراد من المخالفة التفصيلية أنا أستطيع أن أقول خالفت خصوص هذا الخطاب. فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر، ايش قال الظاهر؟ ما جزام لإشكال سيأتي. قال الظاهر عدم الجواز، لا أنه قطع بعدم الجواز. في موارد العلم التفصيلي قطعا بعدم الجواز، شيخنا في موارد العلم التفصيلي قطعا بعدم الجواز، أما في موارد العلم الإجمالي قال الظاهر عدم الجواز لشبهة ستأتي، سواء كانت في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقوله اجتنب عن النجس، أعلم بأنه سقطت نجاسة في أحد الإناءين فاشتبه الإناء النجس بالإناء غير النجس فعندنا إناءان مشتبهان، واضح؟ أو أعلم أن أحدهما خامر وما شاكل ذلك، واضح؟ فقال بلي كارتكاب الإناءين المشتبهين، أحدهما قطعا خامر أحدهما قطعا ماذا متنجس مثلا بالبول، المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، هذا خطاب تفصيلي. أو هذا الآن شبهة موضوعية، الآن شبهة حكمية، إنكم أو وش إنكم العبارة؟ وكترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم. لا أدري أنه في سفر المعصية هل يجب القاص أو يجب التمام، فهذه شبهة حكمية. فلو ترك القصر والتمام، ركزوا، ترك القصر والتمام مخالفة قطعية لخطاب تفصيلي، وهو صلي الظهر، أنا أقطع بأنه صلي الظهر أو صلي العصر وأنا تركت كلا الاحتمالين، فهي مخالفة لخطاب تفصيلي. ليش الظاهر عدم الجواز؟ قال لأن ذلك معصية لذلك الخطاب، معصية بحكم العقل محرمة، إذا كانت معصية والمعصية كبرى المعصية محرمة بحكم العقل. ليش المعصية؟ لماذا هي معصية؟ قال لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، نحن نعلم بوجود نجس بين الإناءين يجب الاجتناب عنه، وباقتحام كلا الطرفين أقطع بأني لم أجتنب عن النجس، فيكون هذا مخالفة لدليل اجتنب النجس. بل لأن المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين، بل ووجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة العصر، هي خطابين تراها، مو تردد بين الظهر والعصر، وليس خطاب مجمل مردد بين خطابين، هذا إشارة إلى أنه القصر والتمام تارة في صلاة الظهر تارة في صلاة العصر، لا أنه يتردد بين القصر في العصر ومثلا والقصر في الظهر، وليس بين خطابين. نعم،
لو افترضنا أن
لا واضح واضح انه انه الوجوب لا بعنوان التمام، الصلاه التامه ارتكازات واضحه انه اذا جاء حتى لو جاء شهر قال بل الصلاه التامه واجبه او التمام واجب يعني الصلاه التامه بل يخش اتمام يعني الصلاه التامه لا 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 يقولون يقولون بانه حتى لو جاء ليس المدار على لسان لسان الصياغه، المدار على ملاحظه المرتكزات الواضحه. اذا قال يجب التمام او يجب القصر، خب التمام بما هو تمام بغض عن الصلاه واجب، يعني لو مراد الصلاه التامه بعد حذف هاي الامور واضحه. اذا 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 داخل ادخلت الارتكازات والمناسبات يكون واضح بان الواجب هو الصلاه التامه، لا التمام بما هو تمام وان لم يكن صلاه واضح. خب ووجوب صلاه الظهر ووجوب صلاه العصر مثلا قصرا او تماما فانها مخالفه لدليل صل الظهر او صل العصر. وكذا لو قال اكرم زيدا، هي شوفها مضعله حكميه، واشتبه بين شخصين فان ترك اكرامهما مع معصيه. ليش مثل مثال ثاني؟ خب مثل قبل بالشبهه الموضوعيه صحيح، اجتنب النجس. الظاهر ان التمثيل بلحاظ الشبهه الحكميه والوجوبيه حيث انه اجتنب عن النجس، حكم هذا حكم تحريمي، واكرم واكرم زيد حكم شنو؟ حكم وجوب وجوبي. واضح اجتنب ليش لا تشرب النجس، هذا مرجعه الى شبهه، ماذا؟ الى شبهه حكميه، واصل شبهه تحريميه، وهنا مرجعه الى شبهه وجوبيه، وكلاهما شبهه موضوعيه. على اي حال هذا مطلب واضح. هنا الشيخ الأعظم ذكر إشكالاً في المقام، حاصل هذا الإشكال هو أن يقال إذا علمت إجمالاً مثلاً أنه سقطت النجاسة في أحد الإناءين فأنتم قلتم بأن ارتكاب واقتحام كلا الطرفين معصية، والحال أنه يوجد عندنا أصل الطهارة محفوظ في كلا الطرفين، فأضع يدي على الإناء الأول فأقول أشك في أنه نجس وكل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فأجري قاعدة الطهارة بلحاظ الإناء الأول لأن موضوع قاعدة الطهارة هو الشك في النجاسة والموضوع متحقق، فأجري قاعدة الطهارة بلحاظ الإناء الأول. وكذا أيضا أجري قاعدة الطهارة بلحاظ الإناء الثاني وببركتي جرياني أصالة الطهارة في كلا الطرفين يخرج مورد جريان الأصل عن دليل اجتنب النجس من باب الحكومة، حيث عندنا دليل يقول اجتنب النجس، يعني إن ومرجع هذه القضية إلى قضية شرطية، إذا كان الشيء نجساً فيجب اجتنابه، والقضية لا تنقح شنه موضوعها. يأتي دليل أصالة الطهر يقول هذا الإناء ليس بنجس، فببركة جريان أصالة الطهارة يرتفع مجرى الأصل، يعني هذا الإناء، عن موضوع الدليل، وكذا بلحاظ الإناء الثاني. فلا تحصل منافات بين أصالة الطهارة وبين دليل اجتنب النجس ببركة الحكومة، فكيف تقول أيها الشيخ الأعظم بأن ارتكاب كلا الطرفين مخالفة لدليل اجتنب النجس، مع أن فعلية الحكم فعلية موضوعه، والمفروض أن الموضوع قد ارتفع فلم أخالف دليل اجتنب النجس، فهذا المكلف يشرب كلا الإناءين ويقول لم أخالف دليل اجتنب النجس، لأن مخالفة الدليل اجتنب النجس فرع فعلية حكم اجتنب، وفعلية الحكم بفعلية الموضوع، والموضوع لا فعلية له ببركة أصالة الطهارة، وحينئذ لا يلزم من ذلك مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس، فلا يتم الكلام الذي ذكرته قبل قليل إذ قلت أن في ارتكابهما مخالفة لدليل اجتنب النجس. نعم قد يتم هذا الكلام يا شيخنا في شبهة، في الشبهة الحكمية لا في الشبهة الموضوعية، كما في موارد التردد أن الواجب هو صلاة القصر أو صلاة التمام على نحو الشبهة الحكمية، فإن جريان الأصل أصالة عدم الوجوب عدم وجوب التمام وأصالة عدم وجوب القصر يتنافى مع نفس الحكم الواقعي بوجوب الصلاة لأن كلاهما في رتبة واحدة كما ذكرنا سابقا. فينبغي التفصيل بين الشبهة الموضوعية لا أقل والشبهة الحكمية. ولهذا قال فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهر، هي نظر لأي شبهة؟ شبهة موضوعية. إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين وأخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس في ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما ببركة أصالة الطهارة مخالفة لقول الشارع اجتنب النجس ببركة الحكومة. فأنا لم أطرح دليل اجتنب النجس ولم أخالف حاشا وكلا، أستغفر الله أن أخالف دليل اجتنب النجس. واضح؟ ليش؟ لأنه لا فعلية لهذا الدليل حتى يقال خالفته. متى تحصل المخالفة؟ إذا كان التكليف فعلي. الشيخ الأعظم قدس سره أشكل على هذا الدليل بإشكال أو أشكل على أو أجاب صح أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، أنتم قلتم أننا ببركة جريان أصالة الطهارة لم نخالف دليل اجتنب النجس، وهذا محل إشكال وتأمل، وذلك لأنه تارة نلحظ الطرف بما هو طرف مشكوك فأقول هذا الإناء من حين هو بغض النظر عن أي شيء مشكوك فأجري أصالة الطهارة، والإناء الأول بلحاظ ومن حيث أنه أيضا في نفسه مشكوكون فأجري أصالة الطهارة. فإذا لاحظنا الطرف من حيث أنه طرف مشكوك من هالحيث يصح كلامكم، ولكن إذا لاحظنا الطرف من حيث أنه طرف لعلم إجمالي أي من حيث علمنا بأن النجس موجود بين الطرفين لا ينفع هذا الحل أو هذا الكلام الذي ذكرتموه، لأن أصالة الطهارة غاية ما تقول أنا أجيز لك شرب الإناءين من حيث أنه في نفسه مشكوك لا من كل حيث، من حيث أنه مشكوك يجوز لك شربه، ولكن أصالة الطهارة لا تؤمن المكلف عن شرب النجس الواقعي الموجود بين الإناءين، لأن قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فلا يمكن جريان أصالة الطهارة في الطرف المعلوم إجمالا بشنه بقذارته، لأنه موضوع قاعدة الطهارة الشك بالنجس لا العلم بالنجس إجمالا أو تفصيلا، فأصالة الطهارة بل يمكن أن نجريها في الطرف من حيث أنه طرف من حيث أنه مشكوك في نفسه، استغفر الله، نجريها في هذا الإناء من حيث أنه إناء مشكوك، لكن من حيث أنه موجود في إطار علم إجمالي بحيث نعلم أن هناك إناء النجس موجود بين الإناءين لا أصالة الطهارة لا تؤمن في ذلك. وحينئذ شيخنا ركزوا، إذا شربت كلا الإناءين فإنه وإن حصل التأمين من جهة أن الطرف من حيث هو طرف مشكوك، ولكن لم يحصل التأمين من جهة شرب النجس الواقعي الموجود بين الإناءين، لأن ذاك النجس الواقعي الموجود بين الإناءين لم تجي في أصالة الطهارة، فأصالة الطهارة إنما جرت في الطرف من حيث معين لا من كل حي. وحينئذ إذا شربت كلا الإناءين فأقطع بأني شربت نجس معلوم، فخالفت اجتنب النجس. إذن دليل اجتنب النجس لكي يحصل امتثاله لا بد من ترك النجس من كل حيث، وإلا لو وقعت في وقت حمت النجس ولو من حيث معين لا يقال اجتنبت النجس. وغاية ما يترتب عليه جريان الطهارة إجراء الطرف في كل منهما بخصوصه من حيث هو، من حيث هو مشكوك، ولا تؤمن أصالة الطهارة في النجس الواقعي الموجود بين الإناءين. وأنا بعد شرب كلا الإناءين أقطع بأني ارتكبت النجس الواقعي، فما هو المؤمن لارتكاب النجس الواقعي الموجود بين الإناءين؟ بعد تقول أصالة الطهارة، أصالة الطهارة لم تؤمن من شرب النجس الواقعي الموجود بين الإناءين، وإنما أمنت من شرب النجس من حيث هو مشكوك، لا من حيث أنه ماذا نجس واقعي موجود بين الإناءين. ومن هنا لكي يتحقق ماذا امتثال ترك النجس الموجود بين الإناءين لا بد إما من الموافقة القطعية أو لا أقل الموافقة الاحتمالية على الخلاف الذي سيأتينا في أي بحث، في بحث الاشتغال، إذ ما هو مهم البحث في المقام ماذا عدم حرمة المخالفة القطعية. فنحن نقول لكي تجتنب ماذا ارتكاب النجس الواقعي لا أقل، يعني إما أن تجتنب كليهما من باب المقدمة لاجتناب ماذا لاجتناب النجس، أو لا أقل واحد منهما لكي لا تتحقق المخالفة القطعية. أما ترجيح المخالفة القطعية والاحتمال سيأتينا إن شاء الله في بحث قاعدة الاشتغال. إذن أصالة الطهارة لا تنفع في المقام لأنها لا تؤمن المكلف من شرب الإناء النجس الموجود بين الإناء بين الإناءين، فلا أصل يدل على طهارته. هذه أصول عادة هكذا، الأصول قد تجري من حيثيات معينة لا تجري من كل حيثين. ولهذا قال قلت، هاي الجواب الأول، أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص، هذا بعينه إنما يجوز أو إنما يوجب ارتكابه من حيث هو، من حيث هو مشكوك، من حيث طرف أنا أصالة الطهارة أجوز لك ذلك. ولكن وأما الإناء النجس الموجود بينهما المعلوم فلا أصل يدل على طهارته. ليش؟ لأن أصالة الطهارة إنما تجري في فرض الشك، والنجس المعلوم بينهما أنا أقطع بأن هنا نجس معلوم بالعنوان الذي تذكر عنوان إجمالي، أعلم بأن هناك نجس معلوم بالعنوان الإجمالي، أستطيع أن أشير إليه بإشارة إجمالية أقول نجس معلوم هنا، هذا النجس المعلوم بين الإناءين، وإن كنت لا أستطيع أن أميزه تفصيلا ما هو المؤمن من اقتحامه؟ أصالة الطهارة لا تؤمن من اقتحامه. وهذا ما ذكرت، تذكرون أن الأدلة تشمل عناوين، العناوين الإجمالية، فعندنا عنوان إجمالي وهو النجس الواقعي الموجود بين الإناءين، أقطع بأن هناك نجس واقعي وإن كنت لا أميزه، هذا لا تجري فيه قاعدة الطهارة، إذن يحرم علي شرب النجس الواقعي الموجود بين الإناءين. فإما من باب المقدمة أترك كلا الإناءين مقدمة للامتثال لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، أو لا أقل نقول ماذا نقول بعدم جواز المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية. واضح الجواب؟ قال بلي، وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارة. ليش؟ قال لأنه نجس يقينا لا تجري في قاعدة الطهارة. فلا بد إما من اجتنابهما تحصينا للموافقة القطعية. من أي باب؟ أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيكون اجتنابهما من باب المقدمة العلمية كما يعني كما يرى كثير من علمائنا، بل أحدهما تركه واجب والآخر ما أداه مقدمة علمية، والمقدمة العلمية واجبة بحكم العاقل. خب، وإما أن يجتنب، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور فيه في محله. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف. الجواب الثاني، بيان ذلك أنه وقع نزاع بينهم في قاعدة الطهارة، أن العلم الذي أخذ غاية هل هو مطلق العلم الأعم من الإجمالي والتفصيلي، أو أن العلم الذي أخذ غاية موجب لرفع أصالة الطهارة، قاعدة الحلة أصالة الطهارة، نفس الشيء قاعدة الحلة وسط الطهارة، النكتة واحدة أصالة الطهارة، أنا كنت قلت أصالة الحلة بل الطهارة بل أصالة الطهارة خصوص العلم التفصيلي. بمعنى أن الشارع قال كل شيء لك نظيف أي طاهر حتى تعلم أنه قذر، فالعلم بالنجاسة رافع لأصالة الطهارة. فهنا نسأل، أي علم بالنجاسة هو الرافع لأصل الطهارة؟ هل العلم الأعم من الإجمالي والتفصيلي، أو أن العلم الموجب لرفع اليد عن أصالة الطهارة هو خصوص العلم التفصيلي؟ الجواب الأول يستبطن دعوى أن العلم أعم من الإجمالي والتفصيلي، صحيح؟ لأنه هكذا قلنا، أعلم إجمالاً بعنوان إجمالي أن إناء بين الإناءين نجس واقعا، وإن كنت لا أعلم به تفصيلا، وهذا المعلوم بالإجمال أنه نجس لا يمكن إجراء قاعدة أصالة الطهارة فيه، صحيح؟ لأنه معلوم يقينا بأنه نجس. خب، هذا كل الكلام الذي تقدم مبني على أن العلم المأخوذ غاية الموجب لعدم جريان أصالة الطهارة الأعم من التفصيل والإجمالي، وإلا لو قلنا أن أصالة الطهارة غايتها العلم التفصيلي فقط، ومتى ما لم يكن عندك علم تفصيلي لك أن تجري أصالة الطهارة، فهنا لا يتم كلام الشيخ الأول، إذ يقال حتى ذاك الإناء الذي نعلم يقينا أنه نجس موجود بين الإناءين فهذا معلوم إجمالي لا تفصيلي، وإذا كان معلوم إجمالي لا مانع من جريان أصالة الطهارة، لأن الرافع لأصالة الطهارة العلم بالنجاسة تفصيلا للعلم الإجمالي. فإذا بنينا على أن المراد من العلم الأعام يتم كلام الشيخ الأول، وإن قلنا بأن المراد من العلم هو خصوص التفصيلي لا يأتي جواب الشيخ الأول، فنحتاج إلى جواب آخر، ولعل الشيخ أتى بهذا الجواب الثاني دفعا لهذه المشكلة، لأن عندهم نزاع بحث عندهم في قاعدة الطهارة. يقول الشيخ لو تنزلنا عن الجواب الأول، كيف نتنزل صناعيا ونقول؟ وقلنا بأن العلم الذي أخذ غاية هو خصوص العلم التفصيلي، مع ذلك جريان أصالة الطهارة في المقام تتعارض مع دليل اجتنب النجس، لا أنها حاكمة على دليل اجتنب النجس، وذلك لأنه لا معنى أن يأتي الشارع ويقول أيها المكلف لك أن تطبق أصالة الطهارة في كلا الطرفين، وأذنت لك في تطبيق أصالة الطهارة في الطرفين. لا معنى لذلك إلا أن الشارع رفع يده عن دليل اجتنب النجس. العرف ماذا يقول؟ ركزوا، العرف إذا قيل له الشارع أذن لك ورخص لك أن تجري أصالة الطهارة في كلا الطرفين، فإن العرف يستنتج مباشرة أن الشارع رفع يده عن دليل اجتنب النجس، لأني قطعا سأشرب النجس. اترك عنك هي الإجمال التفصيل الأدل، قطعا ماذا يقول العرف؟ سأرتكب النجس لأن هناك نجس واقعي. وهب أن أصالة الطهارة تجري في الطرفين، لكن جريان أصالة الطهارة في الطرفين سيفضي عرفا إلى أن الشارع جوز الارتكاب ماذا؟ ارتكاب النجس، يعني رفع يده عن دليل اجتنب النجس. وإلا لو لم يرفع الشارع يده عن دليل اجتنب النجس لما قال لي أذنت لك في ارتكاب كلا الطرفين المفضي لارتكاب النجس. شنو المطلب؟ إذن يقول الشيخ العظيم، ركزوا، إذن الشارع وترخيصه في جريان أصالة الطهارة في كلا الطرفين معناه لبا وعرفا أن الشارع رفع يده عن حكم ذلك الموضوع. وهنا يحصل التعارض بين أصالة الطهارة وبين الدليل الاجتهادي وهو اجتنب النجس. لأن الدليل الاجتهادي ماذا يقول؟ يقول أيها المكلف، الشارع يقول اجتنب النجس، ومقتضى هذا الدليل لا أقل الموافقة الاحتمالية إن لم تكن موافقة قطعية، وإطلاق دليل أصالة الطهارة لكلا الطرفين، يعني مجرد أصالة الطهارة في الطرفين، وإطلاق دليل أصالة الطهارة في كلا الطرفين يقول الشارع لا، الشارع جوز لك أن ترتكب النجس فلا يجب اجتناب النجس. فيحصل تعارض بين إطلاق دليل أصالة الطهارة في كلا الطرفين وإطلاق اجتنب النجس لمورد العلم الإجمالي. ركزوا، إذن عندنا دليلان، إطلاق دليل أصالة الطهارة يشمل موارد شنو؟ العلم الإجمالي، وإطلاق اجتنب النجس يشمل النجس الموجود في المقام. فيحصل تعارض بين إطلاق كلا الدليلين في موارد العلم الإجمالي، ومقتضى ذلك ومقتضى حصول المعارضة أن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي، لأن اجتنب النجس آية أو رواية وأصالة الطهارة أصل عملي، وإذا تعارضا الدليل الاجتهادي مع الدليل الفقاهتي فإن الدليل الاجتهادي مقدم على الدليل الفقاهتي. واضح الفكرة؟ إذن حتى لو قلنا أن العلم المراد من أي علم؟ تفصيلي، وليس المراد العلم الإجمالي. حتى لو قبلنا بذلك، يقول الشيخ في النتيجة الشارع سيأذن للمكلف أن ماذا؟ يؤمنه من جريان الأصل في كلا الطرفين، معنى عرفا أن الشارع جوز له ارتكاب النجس، فهذا خلاف دليل اجتنب النجس فيحصل تعارض. نعم شيخنا،
هذا التقديم
بل واضح، بحثنا مفصلا في أن الدليل الاجتهادي أمارة آية أو رواية. نعم، أمارة مقدم على الأصل، الدليل الاجتهادي أمارة رواية، اجتنب النجس إما آية وإما رواية، دليل لفظي أمارات، الأمارات مقدمة على الأصول العملية بالحكومة. واضح؟ الأمارة مقدمة إما بالحكومة إما بالتخصيص إما بالورود. ذكرنا في بحث التعارض تقديم الأمارة على الأصل، لا إشكال أن الأمارة تقدم على الأصل، هي لا إشكال، هي فتوى أصولية. أما النكتة ما هي؟ هو بحثنا مفصلا، الميزة النائني ومدرسة تقول الحكومة، الشيخ الأعظم في بعض المطالب ستأتينا يقول الورود، السيد الشهيد يقول بالتخصيص. واضح؟ فهناك نقاط كثيرة ذكرناها في بحث التعارض في تقديم الأمارة على الأصل. السيد الشهيد يقول يقدم ببركة التخصيص والأخصية، ولهذا قال هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأص وهو الإناء الأول عن موضوع المكلف به الثابت بالأدلة الاجتهادية. ما هو المكلف به بالأدلة الاجتهادية؟ النجس، اجتنب النجس. ما هو المكلف به شيخنا؟ النجس. انتوا وش قلتون شايتكم؟ ببركة جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول خرج مجرى الآص وهو الإناء عن موضوع اجتنب النجس، أي المكلف به بالأدلة الاجتهادية. واضح العبارة؟ واضح العبارة شيخنا؟ يقول مع أن حكم الشارع ببركة أصالة الطهارة بخروج مجرى الآص وهو الإناء الأول والإناء الثاني عن موضوع اجتنب النجس، أي موضوع النجس، عن موضوع المكلف به وهو النجس الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى له عرفا إلا رفع حكم ذلك الموضوع. يعني الشرع رفع يده عن اجتنب النجس، وإلا كيف الشرع يقول لاجتنب النجس مع أنه يقول شنو؟ لا مانع من ارتكاب كلا الطرفين الذي أعلم بأن هناك فيه نجس. تفتهم مطلب؟ خب، ولهذا هي النكتة، ولأجل هذه النكتة ماذا قال الأصوليون؟ قالوا لا يمكن إجراء الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي لأنه ترخيص في المعصية. ليش ترخيص؟ يعني ترخيص في الخطاب الاجتهادي، لأن ترخيص في دليل اجتنب النجس. ولهذا كلهم قالوا بأن جريان أصالة جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي غير جائز لأنه يلزم منه الترخيص في مخالفة الخطاب الواقعي، أي الترخيص في المعصية. السيد الشيخ أشكل عليهم تذكرون قال كون معصية فرع أنه لم يرخص. لا، الشيخ العظم يجاوب هنا يقول يحصل تعارض. هاي جواب لطيف من الشيخ العظم. ماذا يقول السيد الشهيد إليهم؟ يقول أنتم تقولون أنه ترخيص في المعصية، خب كونه معصية فرع عدم إذن الشارع، وإذا أذن الشارع ببركة أصالة الطهارة ما تصير معصية. هذا أشكال الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. فقال ومبناه أنه لا مانع من جانب أصول فطرة العلم الإجمالي ثبوتان، وإنما عند إشكال إثباتي. ماذا يقول الشيخ العظم هنا؟ يقول الشارع لو أذن في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي معناه أنه رفع يده عن حكم ذلك الموضوع، يعني رفع يده عن اجتنب النجس، فيحصل تعارض بين أصالة الطهارة وبين اجتنب النجس، إذ بجريان أصالة الطهارة في الطرفين أن الشارع لا يعتني بالنجس، ارتكب النجس، مع أن دليل اجتنب النجس يقول لا بد أن ترتكب النجس، فيحصل التعارض بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي، والأمارة تقدم على الأصل العملي. فإذا قدمنا الأمارة فجريان الأصل سيكون مع معصية. لو قدمنا الأمارة يبقى أنه جريان الأصل مع معصية. هذه أحد الوجوه. نعم،
هذا إشكال يرجع إلى إثباتي أيضا.
هذا إشكال ثبوتي، أنا ترى معصية قبيح عقلا وإن كانت مقدماته نفس الإشكال، وهو أنه يلزم الترخيص في المعصية، هذا لزوم الترخيص في المعصية. وإن كان موضوعه هو مقدماته مثلا قد تكون تحتاج إلى تعارض وكذا، إلا أن المشكلة مشكلة ثبوت تبقى أنه ترخيص في المعصية. يعني لو هب أن الدليل الاجتهادي هو الباقي، وش يلزم؟ هب أن غاية ما أثبتتم أن الدليل الاجتهادي هو الموجود، خب ما هو الذي يلزم من جريان الأصلين في الطرفين؟ يلزم من جريان الأصلين في الطرفين، بل يلزم من جريان الأصل في الطرفين الترخيص في مخالفة الخطاب الواقعي. هل ذكرنا كله لبين ثبت بأن في خطاب؟ أما بعدين لو فرغنا من وجود خطاب، ما هو المانع من جريان الأصلين؟ لأن إنها في إشكال شيخنا. يقول بعدين بيدخل في البحث بعض، يقول سلم أن الخطاب موجود، الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، غاية ما يلزم من جريان الأصلين أنه هنا حكم ظاهري، ولكن الحكم الظاهري لا يتنافى مع الحكم الواقعي، فإجراء الأصل في الطرفين ما ينافي مخالفة اجتنب النجس، إذ لا تعارض بين الدليلين حتى تحصل المنافات. لأن أحدهما ناظر إلى حكم واقعي والآخر ناظر إلى حكم ظاهري، ولا منافاتة حتى تقول حصلت معارضة ونقدم أحد الدليلين على الآخر. أحد بعضهم يقول هذا الكلام، ولهذا قال فافهم الآن سنشير إليه. المهم قال إلا رفع حكم ذلك الموضوع، فمرجعوا أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. واضح؟ فمرجعوا أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب المخالف، هذا المرجع إلى مخالف لقوله اجتنب عن النجس. إذا حصلت المخالفة يقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقاهتي. قال فافهم، منكم فافهم؟ قد يقال بأن ما أفاده الشيخ قدس سره محل إشكال ونظر، لأن المستشكل يدعي الحكومة، ومع فرض الحكومة لا تعارض مستقر بين الحاكم والمحكوم، فوإن كان أحدهما من قبيل الدليل الاجتهادي والآخر من قبيل الدليل الفقاهتي. فهنا يوجد عندنا دليل يقول اجتنب النجس، ومرجعه كما عرفت إلى قضية شرطية، أن إذا كان الشيء نجسا فأنا أقول يجب اجتنابه، فأنا أقول بوجوب الاجتناب على تقدير أن يكون الشيء نجس. تأتي أصالة الطهارة، لسانها كما يقولون عبرنا في حق الثالثة لسان المسالمة، لا لسان شنهو مصادمة، لسان مسالمة، يقول أنا أحترم كيانك أيها الدليل الاجتهادي الأول، أنا ضعيف على باب الله، أنا دليل فقاهتي وأنت دليل قوي، أنا أحترم كيانك، أنت ماذا قلت؟ قلت إذا كان الشيء نجس فيجب اجتنابه. أنا أقول بأن هذا مو نجس بس، ما أقول أنه نجس ولا يجب اجتنابه، ما أقول نجس ولا يجب اجتنابه، ما أقدر أقول هالشيء، أقول هذا ليس بنجس. فالأصل الجاري في الأطراف غاية ما يقول أنه ليس بنجس، فإذا قال ليس بنجس سيتصرف في موضوع الدليل الأول، فلا فعلية للدليل الأول الاجتهادي حتى يتنافى مع دليل أصالة الطهارة. متى يحصل تعارض؟ التنافي بين الدليلين فرع فعلية كلا الدليلين، إذا كان كلا الدليلين فعليين فيحصل التنافي، والمفروض أنه بمجيء أصالة الطهارة لا فعلية لدليل اجتنب النجس، فكيف يعقل أن دليل اجتنب النجس يتنافى ويتعارض مع دليل أصالة الطهارة؟ إذ أن المحكوم لا فعلية له مع وجود الحاكم، فكيف تفرض المعارضة بين الحاكم والمحكوم؟ إذن أصالة الطهارة لسانها لسان مسالمة لا لسان مصادمة حتى تحصل التنافي والتعارض، والتعارض فرع المصادمة. ولأجل ذلك لعله دعا إلى فافهم، ولكن تبقى مشكلة عندنا، لازم هالكلام اللي احنا قلناه ولازم الإشكال أنه يجوز ارتكاب كلا الطرفين في موارد العلم الإجمالي في الشبهة الموضوعية. أي النتيجة بعد؟ النتيجة التي ذكرناها عدم نجزية العلم الإجمالي في موارد شنهو؟ في موارد الشبهة الموضوعية، لأن الأصول الموضوعية حاكمة على الأصول حاكمة على ماذا؟ حاكمة على موضوع الدليل، أو محاكمة على الدليل ماذا؟ على الدليل الاجتهادي. مع أن المعروف والمشهور بين الأصوليين أن العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية شنه منجز، فكيف يحلون هذه المشكلة؟ هذه حكومة، ومع فرض الحكومة ماذا؟ لا تنافي، ملتفتين؟ إذا ما في تنافي حينئذ ما هو الموجب لعدم صحة جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي؟ قالوا وتحقيقه في محله وأشرنا إليه في الحلقة الثالثة مفصلا أنه أصلا المشكلة مو في دليل اجتنب النجس، المشكلة في دليل أصالة الطهارة. أصالة الطهارة لا يمكن أن تجري في كلا الطرفين. نعم لو جرت في كلا الطرفين شنو؟ لصارت حكومة. شفت مطلب؟ لو جرت أصالة الطهارة في كلا الطرفين فيصح كلامكم وهي دعوى الحكومة، ولكن نحن من أول الأمر لا نسلم جريان دليل أصالة الطهارة في كلا الطرفين، وذلك لأن جريان أصالة الطهارة في كلا الطرفين نعلم ببطلانه في أحدهما. بيان ذلك، المكلف بحسب الفرض عنده يقين وقاطع في أن أحد الإناءين نجس، فجريان أصالة الطهارة في كلا الطرفين مرجعه إلى الترخيص في مخالفة القاطع، لأن أقطع يقينا أن أحدهما نجس فأقطع بالموجبة الجزئية وهو أحد الإناءين نجس، ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية وهو أن كلا الإناءين ليس بنجس، فلو جرت أصالة الطهارة في كلا الطرفين لاستوجب من ذلك السالبة الكلية، وهي أنه ليس بشيء من أو ليس بل بشيء من الإناءين بنجس، وهذا يتنافى مع قطعي بأن أحد الإناءين نجس، فلا حجية لإطلاق دليل الأصل في الطرفين لأنه معلوم الكذب، ويشترط عندهم وبحثنا في جريان الحكم الظاهري وفي الحجج عدم العلم بالكذب، وإن لا تعلم بالكذب هل تجري الحجة؟ هل تعمل بخبر الثقة؟ إذا تعلم بالكذب لا معنى لجريان الأصول ولا جريان الأمارات. فجريان أصالة الطهارة لكلا الطرفين أعلم بكذبه، فأقطع بأن إطلاق دليل الطهارة ساقط عن أحد الدليلين، فأقول ركزوا المطلب، إما أن أجري أصالة الطهارة في كلا الطرفين لأن تمسكا بإطلاق الدليل، يعني إطلاق دليل الطهارة لكلا الطرفين، هذا يستلزم من ما هو خلاف القاطع معلوم كذبه، وإذا علم كذبه لا معنى لجريان الإطلاق في كلا الطرفين، وإما أن أجري أصالة الطهارة في طرف معين ترجيح بلا مرجح، وإما أن أجريه في أحدهما المردد، المردد لا هوية له ولا مهية، ومن هنا قالوا لا يصح جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي للتعارض. شفت مطلب؟ لأنه إذا جرينا في كلا الطرفين لزوم المخالفة القطعية، في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، أحدهما المردد شنو؟ لا هوية له ولا مهية. إذن من أول من قاح أضربها عشان من قاحة تقول أصالة الطهارة لا تجري في كلا الطرفين. نعم لو جرت في كلا الطرفين لقبلنا الحكومة، لكن من أول الأمر لا تجري في كلا الطرفين، واضح؟ ولعله شقق لذلك قال فافهم، أي فافهم فيها احتمالا، إما فافهم إشكال على ما ذكره، أو قوله فافهم أن هذا الكلام مبني على التسليم بجريان أصالة الطهارة في الطرفين حتى يقال يحصل التعارض والتنافي، لأن الشيخ يقول يحصل تعارض وتنافي ويقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الفقهي. القول بالتنافي فرع جريان أصالة الطهارة في الطرفين، فينبغي أن يقال أصالة الطهارة من أول الأمر لا إطلاق لها في موارد العلم الإجمالي، وهذا ما بنى عليه الأصوليين. إذن الأصول أو ما بنى عليه الأصوليون، ماذا يقول الأصوليون؟ إطلاق أصالة الطهارة أو الأصول العملية لا تثبت في كلا الطرفين، لأنه في جريان كلا الأصف الطرفين أنه نقطع بأن هذاك كاذبون. عليها وتعميق المطلب بشكل أكثر في بحث إن شاء الله ماذا؟ قاعدة الإش الاشتغال. هذا تمام الكلام إذا كانت المخالفة لخطاب شنو؟ لخطاب تفصيلي. أما إذا كانت هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية إذا كانت المخالفة لخطاب شنو؟ لخطاب إجمالي أو لخطاب مردد بين خطابين، كما لو علمت إجمالا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي اللهم صل على محمد وآل محمد، فعلمت إجمالا بأحدهما فقام المكلف ولم يدعو عند رؤية الهلال ولم يصلي على النبي عند ذكره اللهم صل على محمد وآل محمد، فحينئذ بالمخالفة العملية غاية ما يلزم أن المكلف خالف خطاب شنو؟ مردد بين خطابين، ولا يستطيع أن يقول خالفت دليل وجوب الدعاء أو خالفت وجوب الصلاة على النبي عند ذكره اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن لا يمكن للمكلف شنو؟ أن يقول بأني خالفت خطابا تفصيليا، بل غاية ما يقول خالفت خطابا ما مردد بين خطابين، أي الجامع خالفت أحد الخطابين وهو الجامع بين الخطابين. فهل هذا محذور؟ ففي مثل هذه الموارد هل تجوز المخالفة أو لا تجوز المخالفة؟ ذكر الشيخ أن هنا أقوال أربعة، خلاص نقرأ فتأتي إن شاء الله الأقوال الأربعة في الدرس الآتي. قال وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا الماء أو بحرمة هذه المرأة أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال مدى رمضان شهر رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله، ففي المخالفة ترك كلا الطرفين بلي، ففي المخالفة حينئذ وجوه الجواز مطلقان عدم الجواز مطلقان، الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية. وقول الرابع أيضا في المقام يأتي إن شاء الله هذه الأقوال وأدلتها، نتعرض غدا إن شاء الله يوم السبت إلى هذه الأقوال وأدلتها والترجيح ما هو الصحيح من هذه الأقوال. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجع فوائد الأصول صفحة 76، هناك يقول المحقق النائيني أن هناك فرق بين الأصول العملية التنزيلية والأصول العملية المحضة. يقول الأصول العملية التنزيلية لا يمكن أن تجري في أطراف العلم الإجمالي كالاستصحاب، هي مسألة مهمة. يقول أصلا الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، بخلاف الأصول العملية غير التنزيلية كأصالة البراءة كأصالة الإباحة. راجعوا كلامه ويجيب نكتة في المقام في صفحة 76.